قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج آتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. يبين رحمه الله تعالى مسألة مهمة في الكرامات، وكرامات الأولياء هذه مسألة يبينها ويؤمن بها أهل السنة والجماعة، وقد نص عليها في كتب العقائد أن أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. فهذه الكرامات التي تجري على أيديهم انقسم الناس أقسام، فمنهم من أنكرها كأهل البدع، ومنهم من جعلها حجة على الغلو فيهم واعتقاد أنهم مقدسين وأنهم أهل كمالات. أما أهل السنة والجماعة فلا يقول لا بهذا ولا بهذا، يقول كرامات حق ونؤمن بها، وهذه الكرامات دل عليها الكتاب والسنة ووقعت من الصحابة والتابعين وإلى يومنا هذا، ومعناها أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد مؤمن. وهذا أيضا يبين فيه ما ذكره الشيخ هنا، وهو أن هذه كرامة قد تقع لضعيف الإيمان، قد تقع لضعيف الإيمان وقد تقع لقوي الإيمان، فلا يعني وقوع الكرامة من الرجل أنه قوي الإيمان، قد تقع لضعيف الإيمان. وسببها إما لحاجة في الدنيا وحاجة شخصية أو حاجة بالمسلمين، وإما لحجة في الدين. هذه أنواعها، أن تكون لحاجة في، مثل أن يسد الله عز وجل جوعه بشيء لم يحلم به، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ومثل ما جرى لأصحاب الكهف لما ناموا وحماهم الله من قومهم الذين كانوا في الأصل كانوا على الشرك وآووا إلى الكهف، فألقى الله عليهم النوم هذه المدد العظيمة من السنين 309، ومثل ما جرى لغيرهم من المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، كما مر معنا في الدرس الماضي والذي قبله جملة من الكرامات التي وقعت للصحابة والتابعين. قال الشيخ: فتكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل منه مستغنيا عن هذه الكرامة. فهذا ما يتعلق بالكرامة، أنها لا تدل على كمال أو على نقص، هي نعمة من الله عز وجل على العبد، وتكون إما لحاجة كما تقدم أو لحجة في الدين. ومن أنواع الحجة في الدين ما أعطاه الله هذا الشيخ الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله، فإنه أعطاه الله عز وجل من البيان، وأعطاه الله عز وجل من العلم، وأعطاه الله من القدرة على مناقشة الخصوم والرد على أهل البدع بشتى أنواعهم. هذه مؤلفاته تشهد بإمامته وجلالة علمه وقدره رحمة الله عليه. فضايقه السلاطين، وضايقه علماء السوء، ووشوا به، وكذبوا عليه، وافتروا عليه، وسجن عدة مرات، بل مات وهو في السجن رحمة الله عليه، ولم يقطعه ذلك عن مزاولة العلم ونشر العلم وتأليف الكتب التي تشهد بإمامته، وهذه كتبه موجودة ولله الحمد من ذلك الوقت الذي عاش فيه وإلى يومنا هذا، والناس يستفيدون من علمه ويستفيدون من مؤلفاته. فلا شك أن هذه كرامة من الله لهذا الرجل، وفضل من الله عليه. ونسأل الله الكريم الذي تفضل على هذا وأمثاله بهذا أن لا يحرمنا سبحانه وتعالى من فضله وكرمه وجوده. وكذلك شيخ الإمام أحمد بن تيمية، أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، ماذا حصل له؟ والإمام مالك وغيرهم من أئمة السنة وأئمة العلم حصل لهم من البلاء، وحصل لهم أمور عظيمة، فصبروا على الدين. يعني الإمام أحمد بن حنبل ثلاثة من الخلفاء والحكام يعادونه ويتقصدونه، ومنهم من سجنه وجلده فصبر، وجعل الله له العاقبة الحميدة، وثبت الله عز وجل به قلوب المسلمين في ذلك الوقت، وصار إمام أهل السنة والجماعة بحق، حتى قيل: ثبت الله الإسلام بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة أو يوم المحنة. فهذا من كرامة الله لهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم. والسؤال: هل لابد للولي من كرامة؟ الجواب: لا. الخرافيون يقولون لا يكون وليا إلا إذا كان معه كرامة، ولهذا الواحد منهم إذا أراد أن يكون يزعم أنه ولي ويجعل له هالة، يبحث عن كرامة ويسعى قلبه للحصول عليها، ثم يبدأ يتحدث بها أو يقول لأتباعه: حدثوا الناس بها، حتى يكون له دعاية، وحتى يجعل لنفسه علوا على الآخرين بهذا الشيء الذي جرى له. وبعضهم يبقى متحسرا مستحسرا على نفسه، يظن أنه فاقد للإيمان وفاقد للولاية، لأنه لم يجري عليه أو لم يجري له كرامة، وهذا كله مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فليس من شرط الولاية وقوع الكرامة، ليس من شرط الولاية وقوع الكرامة. الله عز وجل بيّن لنا من هم أولياء الله، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لم يقل ربنا والذين جرت لهم كرامات، أو أكرمناهم بخوارق العادات، أو نحو ذلك، أو ما يدل على هذا المعنى، لم يذكر الله هذا. إذن الإيمان والتقوى هو الذي يجب على كل إنسان أن يسعى لتحقيقه حتى يدخل في هذا الوصف الجليل العظيم. فمن الأشياء التي يعني يجب التنبيه عليها أن الولاية ليس من شرطها الكرامة. قد يكون الرجل مزارعا، وقد يكون الرجل عاملا عاديا لا يؤبه له، وقد يكون ليس له أي علامات ولا مظاهر مثل العمامة ولا مناظر معينة ولا كذا، قد يكون رجل مدفوع بالأبواب، إذا قال له بدخل روح وخر من أنت، ويكون عند الله عز وجل عظيم بتقواه وإيمانه ومحافظته على الواجبات وترك المحرمات القيام بدين الله عز وجل في نفسه وفي أهله. وهذا يبين لنا أنه ليس الشأن بالمظاهر الفارغة التي ليست بشرعية ولا بالهالات والدعاية، هذا ولي وهذا كذا أو هذا يدعو لنفسه، لا. فلنحذر من هذه المسالك التي يفعلها الخرافيون والمبتدعة. كذلك تقدم أن الكرامات تكون على يعني أنواع مثل العلوم والمكاشفات، أو تكون في القدرة والتأثيرات. فالعلوم والمكاشفات مثل ما جرى لعمر: يا سارية الجبل الجبل. وهذا الباب ليس مفتوحا على مصراعيه، كل يدعي هذا الشيء، لكن هذا يقع اتفاقا لبعض الصالحين وبعض أولياء الله، ليس مقصودا أن الإنسان يقصده. ولا هؤلاء الذين حصل لهم هذا قالوا إننا نعلم الغيب أو أن هذا يستمر لنا، لا، هذا وقع مرة فقط. أيضا القدرة والتأثيرات مثل وجود الطعام أو تكثير الماء أو نحو ذلك من الأشياء التي يعني تعتبر خارقة للعادة، أو وجود المال. ولهذا هذه الأمور ذكرت في موضعين في القرآن، ذكرت في موضعين في القرآن، في سورة هود وقبلها في سورة الأنعام. في سورة الأنعام قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي سورة هود قال الله عز وجل عن نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري عيونهم لن يؤتيكم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. فأول رسول إلى أهل الأرض أمره الله أن يقول هذه الثلاث: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وآخر رسول أرسله الله إلى أهل الأرض أمره أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. لاحظ في الثلاثة، الأول لا أقول لكم عندي خزائن الله، يدخل فيه الأموال، الذهب والفضة والأطعمة وغيرها، يعني لا أقول لكم إني حتى تثبت رسالتي ونبوتي أني أعطيكم خزائن الأرض حتى تصدقونني، لا. فهذه الأمور عند الله عز وجل، خزائن الأرض عند الله وليست عندي، وهو رسول الله. ولا أقول لكم عندي ولا أعلم الغيب، المكاشفات والأشياء والغيوب لا أعلمها، لا يعلمها الرسول. فمن باب أولى أن الأولياء لا يعلمونها، ولا يعلم الغيب إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. والثالثة والأخيرة: ولا أقول لكم إني ملك، يعني القدرة. والملائكة عندهم قدرة وتأثيرات خفية عن ما يشاهده بني الإنسان. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الأمور الثلاثة نفاها الرسل عن أنفسهم، فمن باب أولى أن أتباعهم لا يدعونها. ولهذا إذا قدر أن واحد يقول: والله شيخ الطريقة الفلانية أو الولي الفلاني، شيخ الطريقة الفلانية أو كذا، إنه عنده قدرات على كذا وعند، لا، أفضل منه وخير منه رسول الله. قل لا أقول صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا أصل كبير، إذا انتبه له المؤمن عرف بطلان ما يدعي هؤلاء الخرافيون، وأنه بعيد جدا تماما عن دين الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين لهم فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. قال: الدخ. وكان قد خبأ له سورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتستيق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا الآن الحديث عن الأحوال الشيطانية. لما فرغ الشيخ من ذكر الكلام عن الكرامات، كرامات الأولياء، انتقل إلى الحديث عن الأحوال الشيطانية، وهذا من المواضع المهمة في هذا الكتاب، وهو معرفة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يجري على أيديهم. فأولياء الرحمن يجري على أيديهم كرامات، أما أولياء الشيطان فإن ما يجري على أيديهم من الأشياء العجيبة التي تخرق العادة تسمى أحوالا شيطانية، تسمى أحوالا شيطانية. فهذا أمر مهم، وهو كيف نفرق بين هذا وهذا. نقول الفرق هو في حال الرجل. أولا، من حال الرجل تعرفه إذا كان مؤمنا بالله ورسوله، مسلما مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، محافظا على طاعة الله وطاعة رسوله، متقيا للمحرمات، هذا ولي، وما يجري على يديه تعتبر إيش؟ كرامة. أما إذا كان مضيعا للصلاة، مضيعا للدين، أو غير مسلم، كان يكون يهودي أو نصراني أو مشرك أو غيرهم من أنواع الكفار، فهذا لا يكون كرامة، بل يكون حالا شيطانيا. كيف نعرف؟ نقول ورد هذا في السنة أيضا، ورد في السنة، وسيأتي له أمثلة. مثل ابن صياد، عبد الله ابن صياد كان يشك في أمره، وكان من الكهان، والكهان يأتون بشيء خارق لعادة الناس. يعني عادة الناس أنهم لا يعرفون ماذا يقع فيما خرج عن بلادهم بسبب عدم وجود المعلومات، ما تصل إليهم إلا بعد يوم أو يومين، فتأتي الشياطين تنقل للكهان هذا الشيء اللي حصل، فيتحدثون به فيغترون بالكهان ويصدقونهم، ويكون هذا السبب فتنة لبعض الناس. أو مسترق السمع من الشياطين التي تسترق السمع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يبين لك أن هذه الأشياء التي تجري على أيدي الكهان تصنف في الشريعة الإسلامية أنها أحوال شيطانية، وأن هؤلاء الكهان ومن يصدقهم ومن يذهب إليهم هم أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ظن، وقبل أن يوحى إليه طبعا في مسألة الدجال، ظن أن ابن صياد هو الدجال أول الأمر، وظن بعض الصحابة أنه الدجال، حتى قال عمر: دعني أقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكونه فلن تسلط عليه، وإن يكون غيره فلا حاجة في قتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يختبره ليرد عليه ويفضحه، لأنه كان يدعي دعاوى ويظهر أمره أن له شان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ، لأن هؤلاء كهان يقول: أنا أدري ماذا في ضميرك الآن، أنا أخبرك الآن، أضمر شيء في ضميرك ولا تتكلم به ولا تخبرني به، لكني سأقول لك ماذا في ضميرك الآن. ولهذا من تعريفات الكهان أنهم يخبرون عما في الضمير. إيش معنى يخبرون عما في الضمير؟
ما في داخل،
ما في داخلك الآن. مثلا تخبئ في نفسك أنك مثلا تقول مثلا أريد أن أسافر، فيقول لك هو وأنت لم تتكلم، يقول أنت تريد أن تسافر، فيفتتن بعض الناس. وإنما هذا من قرين الجن الذي مع الإنسان يخبر القرين الذي مع هذا الكاهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. ما هو؟ الدخان. فقال ابن صياد: هو الدخ. الدخ الجن اللي معه ما سمع الكلام ولا وصله الكلام كاملا، ما وصله إلا أول حرفين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني ايش؟ انت من اخوان الكهان، وفي قوله لن تعدو قدرك يعني انت واصحابك الكهان معروفون عند الناس قديما وحديثا، معروفون بالكذب، يكذبون 100 كذبة ويصدقون في واحدة، وصدقهم ليس ناشئا عنهم بل هم اهل كذب. فهذا يهون عليك امرهم، اما تعرف انه هذا من جنس السحرة من جنس الكهان فلا تغتر به. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلن تعدو قدرك. والكهان كانوا معروفين في الجاهلية وقبل الإسلام، وكانوا معروفين في كفرة الأمم كلها، ولا يزال الكهان موجودون الآن. فمن الناس من يظن أن إخبار هؤلاء بالمغيبات يدل على أنهم أولياء. لا، هؤلاء أولياء شياطين وليسوا أولياء الرحمن. هؤلاء إخوان الكهان، هؤلاء شر عظيم، والتصديق بهم كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح في السنة كيف يعني يأتيهم أحيانا أو نادرا يأتيهم الخبر فيقع، أن هذا من استراق السمع. فإن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء فالملائكة يسأل بعضهم بعضا، فتأتي الشياطين تسترق السمع، فيأتي الشيطان يخبر من تحته. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف كيف الشيطان فوق الشيطان وجني فوق جني، هكذا بدد يعني حرف إصبعه وفرق بين أصابعه، بدد يعني فرق وحرفها يعني جعلها كالحرف، يقول هذا الجني يخبر هذا ثم يخبر هذا ثم يخبر هذا ثم هذا، حتى تصل إلى أذن الكاهن يقرقرها في أذنه قرقرة كقرقرة الدجاج. وهؤلاء الكهان لا يزالون شر عظيم، وكفار كلهم يدعون الغيب ويستغيثون بالشياطين ويدعون علم الغيب، فهؤلاء أحوالهم أحوال شيطانية. ومع الأسف بعض غلاة المتصوفة يجعل هؤلاء أولياء، ولهذا يكثر في بعض هذه الطائفة وطائفة الرافضة يكثر فيهم السحرة والكهانة، لأنها من الوسائل التي يخدعون بها السذج، يخدعون بها السذج ويدعون أنها إيش؟ كرامات. حتى بعضهم يعرف أنه لا يصلي ولا يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة، ورائحته نتنة وقذر أشد القذارة، ثم يقول هذا ولي لأنه يخبر ببعض المغيبات. لا، هذا عدو لله ولرسوله، هذا شيطان من أولياء الشيطان، شيطان إنسي من أولياء الشيطان. طيب أخبر بكذا وفوقع، هذا من الأحوال الشيطانية وليست من الأحوال الرحمانية. نعم.
قال رحمه الله: والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى عانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتله.
الله أكبر.
وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور، وامثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة وإنما كانوا جنا. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه. فقال له عبد الملك: إنك لم تسم الله، فسمى الله فطعنه فقتله.
الله أكبر. هذا أيضا الأسود العنسي ادعى النبوة، ادعى أنه نبي وهو كذاب، مثل مسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد وغيرهم ادعوا، وسجاح. فمن الفتنة، من الفتنة بهذا الرجل أن الشياطين كانت تساعده وتخبره ببعض الأمور المغيبة فيزداد افتتان الناس به. فلما قاتله المسلمون خافوا من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، وخافوا أن يعني تأخر النصر عليه، نصر الله عليه بسبب إعانة الشياطين. فالحمد لله امرأته هداها الله عز وجل وعرفت أنه كافر خبيث فأعانت المسلمين عليه فقتل ولله الحمد، لكنها صار فتنة عظيمة. ولهذا لا تزال هذه الأمور تتكرر، أن بعض الناس يدعي الولاية وهو كاذب أو يدعي النبوة ويتكلم بأشياء ويقع منها أشياء فيفتتن الناس، يقولون انظر كيف كذا كيف كذا. لا، لا تغتر، لا تتزحزح عن دينك، اثبت على الإسلام، اثبت على السنة، لا تغتر بهؤلاء المجرمين. هذه أحوال شيطانية تقع، الشياطين قد تفعل هذا معهم. فكذلك الشيخ يقول: مسيلمة الكذاب كانت الشياطين تخبره ببعض الأمور المغيبة وتعينه على بعض الأمور، فكان هذا سبب فتنة عند الناس يفتتنون به زيادة عن غيره، نسأل الله العافية والسلامة. الشيخ لما ذكر هذين المثالين، عرج على ما وقع بعدهم مثل الحارث الدمشقي. هذا رجل في زمن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي خرج على الناس وادعى النبوة أيضا وفتن به الناس، وفتن به خلق كثير. فانظروا العجيب والخوارق التي جرت عليه وخرجت منه أمام الناس ورأوها، حتى تقارن أيها المسلم بما يقع الآن. إذا سمعت مثل هذا الآن عن بعض الناس فلا يعدو قدره. هذا الحارث الدمشقي كانت الشياطين تخرج رجله من القيد، يحب يمسك فتخرج رجله من القيد، وكانوا إذا ضربوه بالسلاح الشياطين تحميه من السلاح، وتسبح الرخامة، الرخامة معروفة، الرخام البلاط، الرخام هذا إذا وضعها أو نقرها بيده قال سبحان الله سبحان الصوت، يسمعون صوت تسبيحها. طيب أنت تقول قبل قليل وأهل العلم يقولون فلان كانت إذا الآن يتسبح في بيته، ونبينا صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه يسبح، وهنا كيف هذا؟ نقول هذا قد يقع لهؤلاء الشياطين وأمثالهم فتنة للناس. نحن عندنا قاعدة ما نتزحزح عنها، والله سبحت الرخام ولا ما سبحت، لا، عندنا قاعدة كبيرة. هل هو مؤمن تقي ولا هو خالف الدين وخرج عن السنة وادعى النبوة أو ادعى أشياء أو ترك الصلاة؟ خلاص عندنا قواعد ما نتزحزح عنها. قال: وكان يرى الناس بجبل، وكان يري الناس أو يرى يري الناس بجبل قاسيون رجالا ركبانا على خيل في الهواء. يقول لهم انظروا شوفوا هذول في الهواء يمشون، رجال ركبان يعني راكبين على خيل في الهواء، فيتعجبون الناس ويقول هذه الملائكة، يعني يدعي أن الملائكة جاءت معه. قال الشيخ: وإنما كانوا جنا، جن شياطين ساعدوا حتى تخيلوا للناس ففتن به الناس. إذن قد يقع هذا ولا لا يقع؟ قد يقع، لكن لا نستدل به على أن هذا ولي أو أن هذا رجل صالح، لا. قال: ولما أمسكه المسلمين يطعنوه عجزوا، كل ما أنفذوا الرمح فيه ما استطاعوا، لم ينفذ فيه. فقال عبد الملك الخليفة، هذا يدل على عقله وإيمانه رحمه الله، قال: قل بسم الله وسوف ينفذ فيه. فقال بسم الله فنفذ الرمح وقتل هذا الخبيث ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: زعم أنه لا يعود. فيقول: كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال. ولهذا قد يضرب المصروع وذلك الضرب لا يؤثر في الأنسي، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه.
نعم، يقول الشيخ: وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي، وكذلك الأذان وقراءة القرآن ونحوها. هذا تعليقا على موقف عبد الملك لما قال: قل بسم الله، وطعن هذا المتنبئ المدعي للنبوة فنفذ فيه الرمح، فصار ذكر الله سببا في إبطال الأحوال الشيطانية. وهكذا يعني الشيخ نبه على هذه المسألة، أنه مما يبين لك، وهذا من الفرقان، مما يبين لك أن هذه الأحوال الشيطانية تبطل عند ذكر الله عز وجل. واستدل لهذا بحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سرقة الذي جاء ليسرق من مال الصدقة، وأبو هريرة رضي الله عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة هذه الصدقات، فكان يأتي في الليل في صورة شيخ كبير، فكان يعني يعاهده أن لا يعود إذا أطلقه فيطلقه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما فعل أسيرك البارحة؟ ما فعل أسير؟ سبحان الله، هذا من الوحي. فلما كان في الليلة الأخيرة الثالثة قال: ألا أعلمك آيات إذا قرأتها؟ فأعلمه آية الكرسي: فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الله أكبر، يعني هذا الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. إذن الشيطان قد يتمثل في صورة إنسي، أليس كذلك؟ هذا صريح السنة، الشيطان قد يتمثل في صورة إنسي. والشيطان وهو أعداء الله وأكفرهم قد يتكلم بالكلام الحق فيصدق وهو كذوب وهو كافر. وهذا علق عليه الشيخ هنا، قال: ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. وهذا شيء ولله الحمد عرفه أهل الإيمان. ولهذا بعض غلاة الصوفية وبعض الطرقية والخرافيين إذا جاءوا لمجالس للطرب الديني بزعمهم والتي فيها الرقص وفيها القفز، ويقولون يقفز ويطير في الهواء وهي الجن تطير به، إذا جاء مؤمن وهذا كدر علينا، وإذا أذن أو قرأ آية الكرسي بصوت عالي تفرقوا وضاقوا وتبرموا كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال الشيخ: مثل من يدخل النار بحال شيطاني. هذا يعني من أعمال الخرافيين قديما، أدركها ابن تيمية ورآها، وهي أنهم يأججون النار أو يضعون الجمر ويقولون: نمشي على الجمر أو ندخل في وسط النار ونخرج. وغالبا يدهنون، يخدعون العامة أنهم يدهنون أنفسهم بأنواع من الدهن تقي من الألم، وبعضهم تعينها الشياطين وتساعد في دخول النار. ولهذا يعني ننبه الآن أن هناك من يدعي أن هذه الأعمال نوع من إيش قدرات الخارقة للإنسان، بل بعضهم يتدرب عليها في دورات تطوير الذات وما يسمى بيقولك أخرج قوتك الخارقة اللي في جسمك، أطلق العملاق الذي في جسمك. فكل هؤلاء سندهم وشيوخهم هم أولئك الشياطين القدماء، فلا تغتر بهم أيها المسلم. فالمشي على الجمر أو الدخول في النار من أعمال الشياطين ومن أعمال أولياء الشياطين. قال: أو يحضر سماع المكاء والتصدية. وشو سماع المكاء والتصدية؟ يعني الصفير والتصفيق والغناء، وهذا ليس بمشروع للرجال. ولهذا ننهى إخواننا المسلمين عن حضور مجالس الغناء والمعازف، فهذه المجالس تحضرها الشياطين ولا تحضرها الملائكة، وهؤلاء أولياء الشياطين وليسوا أولياء الرحمن الذين يقومون بهذه المعازف. ولهذا من يحضر مجالس الغناء والرقص والمعازف المحرمة شرعا، من يحضرها هو الآن دخل في أماكن الشياطين. ولهذا هم لا يرضون ولا يسمحون بقراءة القرآن، بل يتضايقون ويتبرمون. قال: فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه، يعني المصروع الذي تلبسه الشيطان يتكلم، وأحيانا يتكلم يقول بلغات أخرى، وهذا موجود حتى الآن، سمعنا عنه ورأيناه ورآها الناس. إذا جاء بعض الناس يعني مصروع فيرقى ويقرأ عليه القرآن، فإذا بالجن الذي صرعه يتكلم بلهجة غريبة جدا، بعضهم يتكلم بلهجة هندية لا يعرفها هذا الرجل الإنسي، وبعضهم يتكلم بلهجة إنجليزية أو بلهجات أخرى ولغات أخرى. فذكر الشيخ هذا الصرع وهو من تخبط الشيطان، قال الله عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وأن هذا المصروع والصرع حق لا ننكره كما أنكره بعض المنحرفين. قال الشيخ: ولهذا إذا أفاق وذهب عنه الصرع لم يدري ماذا قال ولم يشعر بماذا قال، وهذا من تلبس الشياطين. قال: وبعضهم قد يضرب المصروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه لو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي، ويخبر أنه إذا أفاق لم يشعر بشيء. نعم.
قال رحمه الله: ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا، بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حان الميقات، ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة، ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحج. ولهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة تكتب الحجاج، فقال: لا تكتبوني، فقالوا: لست من الحجاج، يعني حجا شرعيا،
يعني لم تحج حجا شرعيا. يعني الشيخ يقول أن بعض هؤلاء اللي يدعي الكرامة وهو من أولياء الشياطين قد تأتيه الشياطين بأطعمة تسرقها من الناس، وهو لا يملكها ولا تحل له، ومنهم من يطير به الجن إلى مكة أو إلى بيت المقدس. ثم ذكر بعض الناس أنه يعني في الشام أو في بغداد أو في مصر، ثم يراه الحجاج في عشية عرفة وبثيابه، لم يحرم ولم يلبي ولم يقم بالواجبات الشرعية في الحج ولا بأركان الحج، ويزعم بعض الناس أنه إيش؟ كرامة، وهذا حال شيطاني وليس بكرامة. قد يقع هذا، لكن هذا لا قيمة له عند ميزان الشرع، بل هذا يدل على أنه فاسد وضال ومنحرف شرعا. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن كرامات الأولياء،
وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال،
وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة. منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحصل
فلا تكون
فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى للكرامات عليها.
لا في سقط. فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان بالكرامات عليها.
فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان بالكرامات عليها.
إذن هذا أعظم فرق وأعظم فرقان بين الكرامات وبين الأحوال الشيطانية. السبب أن سبب الكرامات هو الإيمان والتقوى، أما الأحوال الشيطانية فلا يكون معها الإيمان ولا التقوى بل تكون مع المعاصي. ولهذا الله عز وجل في الآية قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا وجدنا هذه الخمسة وهي إيش؟ الفواحش. يعني واحد يشرب الخمر أو يزني والعياذ بالله أو يفعل فاحشة اللواط أو غير ذلك، أو يكتسب الإثم ويأكل الحرام ويقع فيما حرم الله، أو يقع في الشرك الأكبر ويدعو غير الله، أو يقول على الله بغير علم، هذا من أولياء الشيطان. وما يجري على يديه فإنها من كرامات، فإنها من أحوال
الشيطان،
فإنها من الأحوال الشيطانية. ولهذا قال الشيخ فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش هذه حرمها الله، فلا تكون سببا ليش للكرامة ولا يستعان بكرامات
عليه.
يعني ما يعطي الله رجل مشرك أو يفعل الحرام ليجل أن يستعين به على الحرام، لا يمكن هذا. فإذا كانت
قال رحمه الله فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية.
هذه قاعدة كبيرة جدا. إذا علمنا أن هؤلاء يتركون الصلاة في وقتها ويتأخرون عن الفريضة، لا يحضرون الجماعة، لا يحضرون صلاة الجماعة، إذا علمنا أن هؤلاء يكرهون قراءة القرآن ويملون منه ويريدون سماع ما يسمونه بالطرب الديني أو الرقص الديني أو السماع الصوفي أو غيره، أو يستغيثون بغير الله مثل يقول يا ولي الله فلان المدد أو أغثني يا سيدي فلان أو يا حسين أو يا عيدروس، أو يعني يشركون بالله ويستغيثون بالأموات، علمنا. أو كان فيها ظلم للعباد مثل السرقة أو أخذ أموال الناس بغير حق أو فعل الفواحش، علمنا أنها أحوال شيطانية وليست كرامات رحمانية. وبهذا نعرف هذا الفرقان المهم. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من شر هؤلاء الشياطين وأوليائهم. والحقيقة أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، كثيرا ما حصل فيه التغرير والانحراف والغلط عند كثير من الناس اغتروا بهؤلاء. ويجب أن يكون عندنا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا كما تقدم وكما رأينا هنا في هذا الموضوع. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين ويثبتنا عليه وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.